الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم 22 من ربيع الآخر لعام 43 و400 ألف نشرع في كتاب العلم من سنن أبي داود، وهو سليمان ابن الأشعث السجستاني، وكتابه السنن يعتبر في المرتبة الثالثة من الأمهات الست، وبعضهم يقدم عليه النسائي. وأما في الفقه فكثير منهم يقدمه على غيره. وهذا هو الدرس 89 بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الأول والأخير من كتاب العلم. قال كتاب العلم: العلم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة. قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله عز وجل: وما يعقلها إلا العالمون. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة بأوجه كثيرة يفاضل فيها بين العلم وغيره، لا سيما المال والدنيا. فالعلم هو ميراث الأنبياء، وهو وحي الله، وهو سبيل العباد الحق، به أرسلت الرسل وبه أنزلت الكتب. أول ما أوحى الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ. وقال الله عز وجل له: علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ومع كثير علمه يقول الله عز وجل له: وقل رب زدني علما. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل ربه علما نافعا. فالعلم يذهب كل المذمات، والجهل يغطي كل المحامد ويظهر القبائح. ولهذا قال بعضهم: كن عالما وارضى بصف النعال، ولا تكن صدرا بغير الكمال، إذا تصدرت بلا حكمة صيرت ذاك الصدر صف النعال. العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه من قد تعمق فيه. ويسلك العلم عند أهله، أهل السنة والجماعة، لا أهل البدعة والشناعة، إذ أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما تحريفا حسيا أو معنويا أو باجتماعهما. وأوسع من تكلم في العلم البخاري في صحيحه، وأما أبو داود فكتابه مختصر، وأخصر منه كتاب العلم من صحيح مسلم. وقد ألفت في العلم المطولات والمختصرات، منها العلم لابن أبي خيثمة، وهكذا جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، والفقيه والمتفقه للخطيب، في كتب كثيرة. قال رحمه الله: باب الحث على طلب العلم، أي من السنة، وأما من الكتاب فليس هذا موطن ذكر ذلك. قال: بالسند المتصل حدثنا مسدد بن مسرهد وهو أبو الحسن البصري، قال: أخبرنا عبد الله بن داود، قال: سمعت عاصم ابن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل، فيه ضعف، عن كثير بن قيس مجهول، قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء، ولكنه في الباب وله شواهد، عويمر، في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الرحلة لطلب العلم، وقد روى البخاري في صحيحه باب الرحلة في طلب العلم، استدل برحلة موسى إلى خضر عليه السلام، وبرحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. وللخطيب البغدادي كتاب في الرحلة، قد من الله علينا بتدريسه في هذا الموطن. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما، أي علما شرعيا، علم الكتاب والسنة، علم الشريعة، سلك الله به طريقا من طرق الجنة، أي كان سائرا في طرق الجنة، بل هو أوسع طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، تواضعا وتقديرا وإجلالا لمن سلك هذا السبيل الطيب. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حسنات مضاعفات وأجور مباركات وتسخير من رب الأراضين والسماوات للعلماء ومن هو في شأنهم، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر، ولا مقاربة ولا مقارنة، فإن القمر يذهب نور الكواكب على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، أي ورثوا منهم العلم والإيمان والهدى، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، رد على من يدعي أن أبا بكر رضي الله عنه منع فاطمة بنت محمد رضي الله عنها ميراثها من الرافضة والباطنية من إليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لم يورث دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، وإنما ورث العلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم ورث القرآن وورث السنة الصحيحة الثابتة، فمن أخذه أي بالعلم أخذ بحظ وافر، أي بنصيب كامل يقرب من الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي، وقال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال أخبرنا الوليد قال لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء بمعناه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد للطريق الأولى، وشبيب مجهول ولكنه في الباب. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي ثقة. ما اسم أبيه؟ ما اسم أبيه؟ نعم، أحمد بن عبد الله بن يونس، كان صاحب سنة. قال أخبرنا زايدة بن قدامة عن الأعمش سليمان عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي، وأخرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي. والحديث ثابت: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أوصله الله به الجنة. وقوله رجل خرج مخرج الغالب حتى النساء يدخلن في هذا الباب. قال: باب رواية حديث أهل الكتاب، أي ما حكم ذلك؟ وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام أبو بكر الصنعاني قال أنبأنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري قال أخبرني ابن أبي نمل الأنصاري، كأنه مجهول، عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. قال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. أخرجه أحمد وهو ضعيف كما تقدم، ولكن له شواهد في مسألة عدم تصديق أهل الكتاب. وأما بالنسبة لكلام الجنازة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها تقول: قدموني قدموني إن كانت من أهل الصلاح، وتقول: يا ويلها أين تذهبون بها إن كانت من أهل الصلاح. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد. ما اسمه؟ عبد الرحمن فيه ضعف روايته عن أبيه أحسن من غيرها. عن أبيه عبد الله نعم عبد الله بن دكوان نعم عن خارجه عن ابن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبعة قال زيد بن ثابت أحد الراسخين في العلم من الصحابة كاتب الوحي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود أي العبرية، فقال: إني والله ما أمن يهود على كتابي، فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. خرجه الترمذي وأحمد. هذا دليل على أن الطالب المجتهد يحصل بغيته، فانظروا إلى هذا، في نصف شهر حصل علم العبرية وجعل يكتب ويقرأ، فما على الطالب إلا أن يجتهد، وإلا فإن العلم شأنه يسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أهم شيء أن الأوقات لا تضيع في قيل وقال وغير ذلك. قال: باب كتابة العلم، أي استحباب ذلك وأهمية ذلك. وبالسند المتصل حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا يحيى القطان عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أخرجه أحمد الدارمي وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. وهذا الحديث فيه بيان أن ذلك الحديث لا تكتبوا عني غير القرآن يعني ضعيف أو منسوخ أو شاذ على أقوال لأهل العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وقال أبو هريرة: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بكتابة العلم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فالإنسان يحذر على علمه من الفوات. وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال: أنبانا أبو أحمد قال: أخبرنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية رضي الله عنهم فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب شيئا من حديثه فمحاه. المطلب يرسل كثيرا. قال: وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن شهاب عن الحذاء خالد عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن شاذ. اكتبوا لأبي شاه في الصحيحين. وأيضا الحديث الذي تقدم عن أبي هريرة في الصحيحين. وفي السند المتصل حدثنا مؤمل هو ابن إسماعيل قال: أخبرنا الوليد حاء وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي عن الأوزاعي. ما اسمه؟ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي من سبي السند. عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرنا أبو سلمة يعني بن عبد الرحمن الزهري قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهن فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال: اكتبوا لأبي شاهن، يعني ليس شاه بمعنى الظأن، أبو شاهن. يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث كما قاله الحافظ، متفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد. ويستفاد منها أن هذا كان في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم عند الفتح وفي حجة الوداع. قال: في السند المتصل حدثنا علي بن سهل الرملي قال: أخبرنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: ما يكتبوه؟ قال: الخطبة التي سمعها يومئذ منه. قال: باب التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الكبائر، إلا من كذب ليحل الحرام ويحرم الحلال ويدخل في الإسلام ما ليس منه فيكفر لهذا الوجه، وإلا فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمخرج من الملة بحد ذاته إلا مع القرينة السابقة. وقد ذهب إمام الحرمين إلى تكفير من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه جماهير العلماء. قال: والسند المتصل: حدثنا عمرو بن عون قال أنبانا خالد حاء، وحدثنا مسدد قال أخبرنا خالد المعنى عن بيان بن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبرى بن عبد الرحمن، وبرى بن عبد الرحمن سمع من ابن عمر ولم يسمع من ابن مسعود. وقد جاء الأثر: لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن يحلف بغيره صادقا. والراوي وبرى عن عبد الله، فإن كان ابن مسعود فالأثر منقطع، وإن كان ابن عمر فالأثر متصل. عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير بن العوام رضي الله عنه: ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابك؟ قال: أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد الدارمي. الحديث جاء عن أكثر من 100 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه العشرة، وهو على المعنى الذي تقدم. باب الكلام في كتاب الله بغير علم، وأن ذلك من كبائر الذنوب وعظيمها. قال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي مما حرمه الله. أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد بن إحا قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق المقري الحضرمي قال أخبرنا زهير بن مهران أخو حزم القطعي قال أخبرنا أبو عمران عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. ضعيف سهيل، وأخرجه الترمذي. سهيل بن مهران ضعيف. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم، هذا آخر كلامه. سهيل بن أبي حزم بصري، واسم أبي حزم مهران، وقد تكلم به الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم. لكن القول بالرأي لا يجوز، لأن القرآن إنما يفسر بالقرآن، أو يفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يفسر بآثار الصحابة رضوان الله عليهم، أو يفسر بلغة العرب التي لم يداخلها تحريف ولا تبديل ولا تغيير. وأما تفسيره بالرأي المجرد فهذا يجر إلى الانحراف، والله المستعان. باب تكرير الحديث، أي تكراره حتى يفهم ويسمع منه، وقد بوب البخاري على ذلك: باب من كرر الحديث ثلاثا حتى يفهم عنه. وفي السند المتصل: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبانا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام الرجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث مرات، فيه ضعف أبو سلام يرسل، ولكن الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيغني عن هذا. قال: باب في سرد الحديث، يعني تتابع وتواليه والاستعجال فيه، هل يجوز أم لا؟ ونحن الله المستعان قد نصاب بهذا أحيانا، لكن نسأل الله أن يعفو عنا. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن الزهري عن عروة قال: جلس أبو هريرة رضي الله عنه إلى جانب حجرة عائشة وهي تصلي، فجعل يقول: اسمع يا ربة الحجرة مرتين. فلما قضت صلاتها قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. متفق عليه، يعني أنه كان يتكلم بالحديث كلاما غير مستعجل وكلمات قليلات، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم. قال: والسند المتصل: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبانا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح. ما معنى أسبح يا أخي؟ قالت: وكنت أسبح. تصلي صلي نافلة، صلي نافلة، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركت لرددت عليها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث مستردكم، اتفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد. باب التوقي في الفتيا أي الاحتراز، ما يفتي بعلم ولا بغير علم، وأيضا لا يفتي كل واحد، ربما بعض الناس لا يصلح أن تفتيه، فلا بد أن تنظر في الفتوى وما فيها من المصلحة للإسلام والمسلمين وللمفتي والمستفتي. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من الغلوطات، عن الغلوطات، وفي نسخة الغلوطات. قال الخطابي قال مسألة غلوط إذا كان يغلط فيها، كما يقال شاة حلوب وفرس ركوب، فإذا جعلتها اسما زدت فيها الهاء فقلت غلوطة، كما يقال حلوبة وركوبة. وأراد المسائل التي يغلط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر وفتنة، يعني الإنسان يكون على حذر من الأسئلة التي يريد صاحبها الشر والفتنة. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري قال أخبرنا سعيد عن ابن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى حاء. وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. زاد سليمان المهري في حديثه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد بغيره فقد خانه، وهذا لفظ سليمان، وأخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. يعني الحديث إذا كان المفتي تعمد الغلط أو أفتى بغير علم، وإذا كان كذلك المستفتي لا علم له بالغلط، أما إذا كان المستفتي يعلم أن هذا الشيء ليس له ويفرح بالغلط كما يقول بعضهم الإثم على من أفتاه فليس على إطلاقه، فإنه آثم أيضا بأخذ أموال الناس بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على حقه ليأكله ظلما ليلقين الله هو عنه معرض، مع أن القاضي قد حكم له بالحق، فلا بد من الانتباه لهذا. وأيضا من أشار بغير الرشد فقد خان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. قال باب كراهية منع العلم، يعني لا تمنع العلم من يحتاج إليه، أما منع العلم لمصلحة فأبو هريرة يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم. فالإنسان لابد أن يكون عالما متى يحدث ومتى يسكت، فإن هذا من الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لأمرت بالكعبة أن تهدم وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. الحديث. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد قال أنبانا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله باب فضل نشر العلم، يعني له مثل أجره وأجر من عمل به، ليس من الأجور التي تمضي على صاحبها في قبره إذا استمرت مثل العلم. ولذلك كم من الأجور لعلمائنا الأجلة ولأئمتنا الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن كل علم يبثه المتعلم مصدره منهم وعائد إليهم. قال باب فضل نشر العلم وبالسند المتصل. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. خرجه أحمد. فأنتم الآن تسمعون مثلا ثم يوفقكم الله للتدريس فيسمع منكم، ثم يوفق الله عز وجل طلابكم للتدريس فيسمع منهم، فهكذا تقع السلسلة. وبحمد الله قد من الله علينا بسلاسل إسنادية، فمن أحب أن يأخذ منها إذا عاد آدم يأخذ بارك الله فيكم قبل أن يحال بين الإنسان وبينها، ثم يحتاج أن يأخذها بواسطة. وبسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا أيضا فيه بركة بث العلم ونشر الخير، ولعلك أن تبث حديثا لم تعمل به يعمل به غيرك، ولعلك أن تبث حديثا لم تفقه معناه يفهمه غيرك أكثر من فهمك وفقهك. خرجه الترمذي هو عند ابن ماجه وأحمد والدارمي. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم قال عن أبيه سلمة عن سهل يعني ابن سعد سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم النعم. متفق عليه. فأخرجه أحمد وجاء أيضا بمعناه عن جرير من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وجاء من حديث علي بن أبي طالب بنحوه، أو هو هذا الحديث قصة علي بن أبي طالب، وجاء من حديث أبي هريرة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال باب الحديث عن بني إسرائيل. وكثير من حديث بني إسرائيل قد بلغ هذه الأمة، فلذلك يكون الإنسان على حذر من الأحاديث بني إسرائيل إلا ما ثبت بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أخرجه البخاري وهو عند الترمذي والدارمي أحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا معاذ قال أخبرنا أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. خرجه أحمد. المهم أن الحديث عن بني إسرائيل لا حرج منه إذا لم يخالف الشرع، وغالبه فيه مخالفات شرعية. وأما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو حجة، حديثه حجة. قال باب في طلب العلم لغير الله عز وجل. من طلب العلم لغير الله كان وباله عليه وكان إثم شديد، ومن أوائل من يسحب إلى النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سريج ابن النعمان يصحف إلى شريح كثيرا قال أخبرنا فليح عن أبي طوالة عبد الله ابن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. أخرجه ابن ماجه والدارمي أحمد. هذا على الوعيد، وأما المسلم فمآله إلى الجنة، لكن هذا فيه وعيد عظيم. قال باب في القصص يعني وحكم القصص والتحدث بها إن كانت مما يرجى صدقه فلا حرج، أما من كان يعلم كذبه فيترك. قال وفي السند المتصل حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا أبو مسهر قال أخبرنا عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ويتصحف إلى الشيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. قال لا يقص نفي لا نهي. ووجه ما قال الطيبي إنه لو حمل على النهي الصريح لازم أن يكون المختال مأمورا بالاقتصاص ثم القص التكلم بالقصص والأخبار والمواضع، وقيل المراد به الخطبة خاصة، والمعنى لا يصدر هذا الفعل إلا من هؤلاء الثلاثة. قاله القاري إلا أمير أي حاكم أو مأمور مأذون له بذلك من الحاكم أو مأمور من عند الله كبعض العلماء والأولياء، أو مختال أي مفتخر متكبر طالب الرئاسة. فأخرجه ابن ماجه والدارمي وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي قيل في ترجمته رافضي مثل الحمار عن المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلست مع عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم لا يستتر ببعض من العري قلة الملابس ونحن في خير وسعة والله، رب أضعف واحد يملك ثوبين أو ثلاثة، وهؤلاء يجلسون مع بعض ويستترون ببعض. وإذا صلوا أمرت النساء ألا ترفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال حتى لا يظهر العورات، وتلك المرأة تقول غطوا عنا استقارئكم. وكانوا أكثر شكرا لله عز وجل مع ما هم فيه من القلة، ونحن مع ما فيه من السعة عندنا ضعف في باب الشكر والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله أن يعفو عنا وعن تقصيرنا. قال وقاري يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ قلنا يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيد هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام، يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك 500 سنة. هذه اللفظة ثابتة في الصحيحين، يدخل الفقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 500,000 سنة. وأما بقية الحديث ففيه العلاء بن بشير المزني مجهول، وأخرجه أحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الله بن عبد السلام قال حدثني عبد السلام يعني بن مطهر أبو ظفر قال أخبرنا موسى بن خلف العمي قال عن قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 أي من ولد إسماعيل. والحديث في الصحيح المسند ومعناه فضيلة الذكر والجلوس مع الذاكرين وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي السند المتصل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء. قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه حتى إذا انتهيت لقوله فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد الآية، فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. في استحباب سماع القرآن من الغير، وأن ذلك من أسباب فهم القرآن ومن أسباب تثبيت القرآن ومن أسباب الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. ما دام الإنسان مجالسا للقرآن وأهله فهو إلى خير، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.